الآن غدا طارق حمدان.
بعد أكثر من عام ونصف من القصف الإسرائيلي المكثف والاجتياح الذي طال أجزاء واسعة من الجنوب اللبناني، انسحب الجيش الإسرائيلي تاركا وراءه مشهدا مروعا من الدمار والخراب، وانكشف حجم المأساة. قرى بأكملها دمرت، منازل تحولت إلى أنقاض، وأهال عادوا ليجدوا حياتهم قد تغيرت جذريا. وجاء هذا الانسحاب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 من تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، وكان من المفترض أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من لبنان خلال 60 يوما، لكن المهلة مددت حتى 18 من فبراير. في هذه الحلقة الاستثنائية نحاول الاقتراب أكثر إلى معاناة الأهالي الذين وجدوا أنفسهم أمام تحديات هائلة لإعادة بناء حياتهم. ما شكل الحياة في جنوب لبنان اليوم؟ ما هو الدور الذي تلعبه المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني في التخفيف من هذه المعاناة؟ وكيف ستتعامل الدولة مع الأزمة الإنسانية؟
الآن غدا طارق حمدان.
سيكون معنا العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ فؤاد بزي. نرحب بك أستاذ فؤاد.
صباح الخير أستاذ طارق لكم ولجميع المستمعين.
أهلا بك أستاذ فؤاد. يعني حجم دمار هائل في العديد من القرى والمدن الحدودية في الجنوب اللبناني، كيف تصف لنا حجم الدمار الذي شهدته القرى والبلدات هذه بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي؟
يمكن أن نقول أن هناك حوالي 6 أو 7 بلدات جنوبية مسحت من الوجود، لم تعد موجودة، دمر أكثر من 90% من منازلها، والمنازل المتبقية فيها هي إما محترقة إما غير صالحة للسكن. وهذه القرى هي القرى المحاذية مباشرة على الحدود فيما يعرف في الجنوب. الجنوب اللبناني مقسم إلى 3 قطاعات، غربي وأوسط وشرقي. في القطاعين الغربي والأوسط حيث كانت المواجهات الأعنف وحيث بقيت قوات الاحتلال المدة الأطول. على سبيل المثال في قرية طير حرفة الجنوبية المحاذية للحدود الفلسطينية من جهة البحر، من جهة ما يعرف في مدينة، من جهة مدينة الناقورة. في هذه القرية بقي 15 منزل قائما فقط من أصل حوالي 600 منزل كانت موجودة قبل احتلال القرية. وعند انتهاء عملية وعند انتهاء العمليات العسكرية وعند الإعلان عن وقف إطلاق النار، لم تكن هذه المنازل كلها مدمرة نهائيا، ولكن دمرها العدو خلال هذه فترة 60 يوما الممددة 20 يوما إضافية حتى 18 من شباط. يعني نسف هذه المنازل، نسف القرية بأكملها. هناك 15 منزل موجود في هذه القرية، والمنازل موجودة هي غير صالحة للسكن. وكذا الأمر يتكرر الأمر في مارون الراس، في بليدة، في العديسي، في كفر كلا التي لم يبقى منها شيئا هذه القرية. نهائيا.
يعني إذا ذكرت العديسي، كفر كلا، ما هي أكثر القرى والبلدات التي لحقها التدمير فؤاد بزي؟
كما تكلمت سابقا، هناك قرية في القطاع الغربي وهي طير حرفة، وهناك القرى الأكثر التي لحق بها الدمار الأكبر في هي في القطاع الشرقي. هي بليدة، العديسي، كفركلة، الطيبة، الخيام، أجزاء من عيثرون، مارون الراس. هذه القرى دمرت بالكامل، لم يبقى منها شيء نهائيا، نسفت خلال فترة وقف إطلاق النار. على سبيل المثال قرية العديسي هي تعتبر على يعني بما يشبه مدينة صغيرة في المنطقة. يعني أهالي المنطقة هناك يأتون إلى العديسي يوميا للتبضع، لشراء الوقود، لشراء الحاجيات. هذه القرية هي عبارة عن كومة ركام كبيرة. لا شيء فيها.
وهذا ما عكسته الكثير من الصور والفيديوهات التي بدأت تظهر منذ أسابيع. طيب يعني أهالي تلك القرى ما هو مصيرهم؟ يعني كيف يتعاملون مع حياتهم الآن؟ هل تمكنوا من العودة إلى قراهم؟ إذا كانوا عادوا فعلا ما هي الظروف التي يعيشونها فؤاد بزي؟
عند الإعلان عن وقف إطلاق النار الأخير، يعني عند الإعلان عن انسحاب قوات الجيش العدو من هذه القرى، عاد الأهالي إلى قراهم، عادوا يتفقدون ما تبقى منها، عادوا يحاولون العودة. نعم هناك محاولات للعودة، ولكن لا بنية تحتية أستاذ طارق. يعني علينا أن نتخيل الأمر على فيما يشبه كان لا أعصار، بل يمكن أن نقول قنبلة نووية ضربت المنطقة. لا يوجد إمدادات مياه، لا صرف صحي، لا كهرباء. حتى السلطات المحلية من بلديات مبانيها مدمرة، لا يوجد أي نوع من الخدمات. حتى إن على فرض المثال هناك منزل صالح للسكن، لا يستطيع أهله العودة إليه. لا يوجد كهرباء ومياه، لا يوجد صرف صحي، لا يوجد طرقات صالحة، لا يوجد أماكن قريبة يمكن شراء الحاجيات منها مثل السوبر ماركت وغيرها. إذا العودة ستكون صعبة، ولكن من دون شك الأهالي بدأوا بالمحاولات، بدأوا محاولات العودة. وأقول الأهالي، لا أقول الدولة ولا أقول منظمات مجتمع مدني وغيره، الأهالي بدأوا بمحاولات العودة مع بعض المجتمع، مع بعض الجمعيات الأهلية. على سبيل المثال بدأوا بفتح الطرقات، بدأت بعض شركات الكهرباء الخاصة بإعادة مد الكابلات الكهربائية في المنطقة. هناك أمر في لبنان جرى يعني العمل عليه خلال سنوات الأزمة الاقتصادية، أن في البيوت هناك محطات طاقة شمسية صغيرة يمكن لها أن تؤمن، يمكن أن تؤمن الكهرباء خلال النهار. هذه يعني جرى العمل على إعادة تفعيلها. وكذلك الأمر بالنسبة لمضخات المياه في القرى. هناك محاولات للعودة، نعم. أما الأهالي الآن فهم يسكنون القرى المحاذية، القرى فيما يعرف بالخط الثاني.
وهذا سؤالي فؤاد بزي. يعني نتحدث، يعني أخبرتنا عن الكثير من القرى المدمرة كليا والغير صالحة للحياة، وبالتالي نتحدث عن عشرات الآلاف من الأهالي الذين فقدوا منازلهم، فقدوا أرزاقهم. هل هناك منظمات؟ هل هناك مساعدات إنسانية؟ هل هناك جهات تؤمن الإيواء، الطعام، المساعدات إلى آخره أم لا؟ الرعاية الصحية، الطبية، التعليم إلى آخره؟
كلا. لا يوجد منظمات دولية تعمل في المنطقة، في منطقة الجنوب نهائيا. هناك جمعيات أهلية، هناك تنظيمات محلية تعمل، نعم بكل تأكيد. الأهالي الآن، أهالي المنطقة الذين يسكنون فيها صيفا وشتاء، لا على شكل مصايف أو يذهبون إليها في الأعطال، هم الآن يقيمون في القرى المحاذية. يعني أكثريتهم تقيم في القرى المحاذية، قرى الخط الثاني، التي القرى التي لم يبلغها الدمار كبير. يعني هذه القرى هي قابلة للسكن، وهم يعيشون فيها، استأجروا بيوتا أو يقيمون في بيوت ذويهم، ويحاولون العودة منها إلى قراهم. أما على مستوى المساعدات أو يعني مساعدات على اختلافها، تعليم وطعام إلى آخره، المنظمات الدولية لا تعمل في المنطقة هناك نهائيا. هي تعمل في المدن الرئيسية، نعم، تؤمن معيشة الناس، تؤمن معيشة النازحين الذين لا يزالون نازحين في المدن الرئيسية، نعم.
ما الذي يمنع عمل المنظمات الدولية؟ وهذه يعني الملاحظة تم التساؤل عنها كثيرا خلال الأشهر الماضية، لماذا المنظمات الدولية، المنظمات الإنسانية لا تعمل في مناطق الجنوب؟ هذا سؤال كبير فؤاد بزي.
هذا الإجابة على هذا السؤال هي في السياسة. لا أحد يمنع عمل المنظمات الدولية، فهي تعمل على حتى لا يقال أن هناك تنظيمات تمنع عملها. هذه التنظيمات لا تمنع عمل مثلا المنظمات الدولية في مناطق أخرى. يعني على سبيل المثال، إن كنا نريد أن نتكلم بكل صراحة، على سبيل المثال حزب الله حزب الله لا يمنع عمل المنظمات الدولية في الضاحية الجنوبية، في منطقة صور، في مدينة صور، في مدينة النبطية، في المدن الرئيسية التي يتواجد فيها، وهو أيضا لا يمنع عملها في المناطق، في المناطق المواجهة للعدو الإسرائيلي. إلا أن عدم رغبة هذه المنظمات في العمل في تلك الأماكن هي رغبات سياسية، فهي لا تريد المساعدة، فهي لا تريد مساعدة الناس على العودة إلى تلك القرى. وهذه وهي هنا يعني هي إدارات المنظمات الدولية، ولا أتكلم عن الأفراد العاملون، عن الأفراد العاملين فيها في لبنان.
نعم.
إدارات هذه المنظمات لا يعني لها أهداف سياسية، هي تريد تنفيذ أجندتها بأنها لا ترغب في إزعاج العدو. اليوم الأول عند عودة أهالي منطقة العديسي صوروا من قبل أهالي المستوطنات في الجهة المقابلة من فلسطين المحتلة، فوجئوا كيف عاد هؤلاء، عادوا إلى الركام. لذا عدم عمل هذه المنظمات هي لأهداف سياسية، هي لا تريد.
ما هي هذه الأهداف السياسية مثلا؟ هل تهجير سكان الجنوب؟
لا 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 أذهب إلى هذا الحد أبدا. هي لا تريد المساعدة على عودة سكان الجنوب، لأنهم يعتبرون أن عودة سكان الجنوب إلى تلك القرى تساوي أو توازي عودة المقاومة أو عودة حزب الله إلى تلك القرى، لذا لا يريدون المساعدة هناك بكل بساطة.
فؤاد بزي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
شكرا لكم.
الآن غدا طارق حمدان.
ينضم إلينا الأستاذ محمد شمس الدين، المحلل الاقتصادي. نرحب بك أستاذ محمد.
صباح الخير لك وللمشاهدين ولضيفك.
نتحدث عن قصف مستمر على لبنان خلال أكثر من عام ونصف، قصف كثيف لأنه القصف يعني لا يزال مستمر حتى الآن، ونتحدث عن تدمير يوصف بشبه كامل للعديد من القرى والبلدات الحدودية. كيف أثر كل ذلك على الاقتصاد المحلي في لبنان وخصوصا في الجنوب اللبناني أستاذ محمد شمس الدين؟
عمليا صحيح أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023، ولكن فترة الدمار الكبير والتراجع الاقتصادي الكبير امتدت من 16 أيلول حتى أعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي. هذه فترة 72 يوما كانت الأقصى على لبنان. عمليا الآن تقدر، طبعا هناك تناقض كبير في الخسارة، نحن من خلال الإحصاءات والدراسات التي نقوم بها نقدر أن كلفة إعادة الإعمار تصل إلى 8 مليارات دولار، وهناك خسائر غير مباشرة لحقت بالاقتصاد بحدود 4 مليار دولار، أي أن الخسارة الإجمالية هي 12 مليار دولار. طبعا البنك الدولي أنجز دراسة أولية قدر فيها الخسائر ب 26 مليار، وهناك من يقول أن الدراسة النهائية ستصدر بعد أسبوع وتقدر الخسارة الإجمالية ب 18 مليون دولار، أي خسارة أضرار مباشرة وأضرار غير مباشرة. طبعا الاقتصاد اللبناني نتيجة تدمير المؤسسات وتراجع الأعمال والبطالة التي أصابت هذه المؤسسات التي دمرت، والجو العام الذي أدى إلى تراجع عدد القادمين إلى لبنان أدى إلى انكماش اقتصادي كبير. هذا بدأنا نلاحظه في نهاية العام 2024 ونلاحظه الآن في 2025 من حيث ارتفاع معدلات البطالة. المالية العامة ستتراجع حتما إيراداتها، لأن هناك مؤسسات تراجعت أعمالها أو دمرت بالكامل وهي لم تعد قادرة على دفع الضرائب للدولة اللبنانية، بالإضافة إلى الإعفاءات التي تقدمها الدولة وهي خسائر أيضا عن الكهرباء والمياه والاتصالات في المنازل التي دمرت. إذن هناك خسارة. من المبكر اليوم أن نقدر خسارة الدولة، نحن نقدر خسارة الاقتصاد بشكل عام بأربعة مليار دولار. خسارة الدولة من المبكر الآن الحديث عن خسارتها، خصوصا أنه نحن نراهن أنه في حال اليوم مع انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وانطلاق العجلة ووصول المساعدات، قد يتمكن لبنان أو الدولة اللبنانية من تجاوز هذه الخسارات. لذلك علينا أن نبقى حذرين ولا نطلق أي أحكام بانتظار الأفعال أو النتائج التي ستحققها الحكومة اللبنانية الجديدة
بانتظار نعم يعني لو سمحت لي أستاذ محمد شمس الدين قلت بانتظار الأفعال. هناك من يتساءل لماذا حتى الآن لا يوجد هناك يعني تحرك فعلي فيما يختص فيما يخص بملف إعادة الإعمار في بلدات الجنوب.
طبعا الدولة اللبنانية غير قادرة. نحن نتحدث عن كلفة هائلة، نتحدث عن 8 مليارات، نحو 6 مليارات منها في مناطق الجنوب والباقي في الضاحية. ما تقوم به الدولة اليوم هو من خلال مجلس الجنوب العمل على رفع الأنقاض، وهي كلفة بسيطة. أما إعادة الأمار والترميم فهذه تحتاج إلى مساعدات لا تملكها الدولة اللبنانية. وهناك كلام، أنا لست في موقع القيادة والمسؤولية، لكن هناك كلام نسمعه أن الدول العربية والأجنبية لن تمنح لبنان أي مساعدة لإعادة الأعمار قبل إنهاء موضوع سلاح حزب الله. فلا تريد هذه الدول اليوم أن تدفع للبنان إعادة أعمار ثم بعد سنتين أو ثلاث أو عشر سنوات تحصل حرب جديدة ويقع الدمار. إذن نسمع أن هناك ربط بين موضوع سلاح حزب الله وإعادة الأعمار. أقول أنا أسمع ولست في موقع قيادي كي يؤكد هذا الكلام، ولكن هذا ما نسمعه. وبما أنه الآن يتأخر الإعمار ربما يكون هذا الكلام صحيحا.
نتحدث يعني كل ذلك على حساب مئات الآلاف من الناس في لبنان وخصوصا في مناطق الجنوب، يعني ربط مصائرهم وحياتهم بانسحاب فصيل معين أو حزب معين، ربما يعني أمر قد نضع أمامه العديد من التساؤلات. برأيك أو يعني حسب متابعاتك أستاذ محمد شمس الدين، هل الدولة تقدم ربما دعم أو مساعدات لمئات الآلاف من الناس الذين فقدوا منازلهم، الذين يعني فقدوا مصادر رزقهم أم لا؟
لا لا لا، لا يوجد الآن كي نكون واقعيين. الدولة عاجزة، من قدم ويقدم المساعدات هو حزب الله، ولكن حتى حزب الله لديه إمكانيات لا يستطيع أن يقوم بالإعمار وتغطية الكلفة المطلوبة. هم دفعوا بدل إيواء ويدفعون بعض المساعدات العينية، ولكن الإعمار مسألة أخرى لم تتحقق حتى اليوم مع الأسف. يعني أعطاء حصة غذائية أو بعض وسائل التدفئة هذا لا يحل مشكلة هؤلاء الذين يحتاجون إلى كل شيء، خاصة الذين دمرت منازلهم. لقد دفع لهم حزب الله بدل إيواء وبدل إيجار لمدة سنة، وبالتالي حلت المشكلة جزئيا لمدة سنة، وبعد ذلك ماذا سيحصل؟ هنا السؤال. إذن هناك حالة قلق يعيشها أكثرية اللبنانيين المهجرين الذين دمرت أو تضررت منازلهم بشكل كبير ولم يتمكنوا من العودة حتى اليوم. حتى قرى الشريط الحدودي، استمعت إلى ضيفك هو يتحدث عن 7 قرى، لا الحقيقة هناك 22 بلدة عدد المنازل المدمرة بها يصل إلى نحو 20 أو 22 ألف وحدة سكنية، وهي كارثة كبيرة على هؤلاء الناس. هم عادوا إلى منازلهم ولا يستطيعون شيئا حتى اليوم.
أستاذ محمد شمس الدين، يعني فيما يتعلق في الحكومة الجديدة في لبنان، هل هناك خطط حكومية، هل هناك خطة واضحة لدعم المتضررين، لدعم المناطق المنكوبة أم لا؟
لا، حتى الآن لا توجد. الحكومة شكلت في 8 فبراير، يعني قبل 17 يوم، وهي ستنال الثقة يوم الأربعاء لتباشر عملها. لا توجد خطة حتى اليوم. كل ما حصل أن الحكومة، أن رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع عدد من الوزراء المعنيين واطلع على الخطة التي وضعها البنك الدولي لإعادة الإعمار، وبأنه هناك مليار دولار لرفع الإنقاض وتجهيز البنى التحتية، وأن البنك الدولي مستعد ليدفع 250 مليون دولار من هذه الكلفة المخصصة لرفع الإنقاض وإنشاء البنى التحتية. غير ذلك لا يوجد أي شيء، ولذلك نحن ننتظر أن تباشر الحكومة عملها فعليا بعد يوم الأربعاء لنرى ما هي خطتها للعودة وإعادة الإعمار.
الأستاذ المحلل السياسي محمد شمس الدين، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. سنتوقف عند صراحة موسيقية قصيرة ونتابع هذه الحلقة الاستثنائية التي تربط الاتصال مع الجنوب اللبناني.
My people on fire.
متواصلون معكم مستمعينا في هذه الحلقة الاستثنائية التي نحاول الاقتراب فيها إلى شكل الحياة في الجنوب اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. سنذهب للاستماع إلى هذا التقرير الذي أعدته لنا فالنتينا سمعان ونواصل هذه الحلقة.
لم تكن العودة في 18 من شباط بالزخم نفسه الذي شهده الجنوب في 26 من كانون الثاني رغم الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من البلدات الحدودية. البلديات أصدرت بيانات عدة طالبت فيها الأهالي بالتروي في العودة خصوصا في اليوم الأول من الانسحاب، كما أكدت قيادة الجيش ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية إفساحا في المجال لإنهاء أعمال المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في أسرع وقت ممكن وحفاظا على أرواحهم وسلامتهم. فكيف بدأ مشهد العودة وهل من إمكانية للبقاء في القرى التي تعتبر الأكثر تضررا؟
نحن تواجدنا من الصبح من الساعة 6 على المدخل الشمالي للدندي. نحن منسئين مع الجيش من امبارح عساس بتم دخول الجيش إلى القرية بعد رفع الساتر، وبتتقدم فرقة الهندسة لتكشف على الأجسام المشبوهة المتفجرات أو ما شابه. الأهالي بتعرف العاطفة جياشة، مشتاقين لبيوتهم لأرضهم ولو كانت ركام، وفي بعض الأهالي أو بعض الآخرين من خارج الضيعة هن عندهم أعزاء على قلبهم شهداء تحت الردم تحت الركام عم يفتش عليهم. الأهالي إجوا بشكل فرادة وصار التجمع هون، لأن بالنهاية نحن ما حبينا نعملها دعوة حتى يقدر الجيش يشتغل مهامه هو مطمئن حفاظا على سلامة الناس. بس الناس بتعرف بتتوافق وبتدافع لأنه عندها شوق وعندها حنين ترجع على بلدها ترجع على بيوتها وتفقد ممتلكاتها. المرة الماضية نحن اجينا بوقفة مثل هاي الوقفة تقريبا، بس ما قدرنا نفوت. الجيش منعنا، كانت القوات الإسرائيلية بعدها بالبلدي. طبعا فرحة في فرحة بيشوب الألم، يشوب الألم أنه في دمار في خسائر في عبث كثير، الأوضاع صعبة وخسائر كبيرة، المنظر مؤلم كثير. بس بالنهاية ما نبلش يعني، ولو أنه بلشنا نفتح الطريق الرئيسي منه بننطلق للطرقات الفرعية، رفع الركام، فتح الطرقات فيما بعد. هلأ حتى لو الناس لو بيته سالم ويقلل البيوت اللي بعدها مش صالحة للسكن، بحيث أنه ما في كهرباء ما في مي ما في خدمات، نحن ما نحاول نعزز ثبات الناس بأرضها، نرجع نشتغل ضمن خلايا عمل ضمن فرق عمل لا نقدر ننضف ببلدنا من جديد.
بانتظار البدء بالمسح الميداني والكشف على الأضرار وتاليا أخذ التعويضات والبدء بإعادة الأعمار، ستشهد هذه القرى كما سابقاتها مبادرات فردية ومساهمات من المجتمع المدني لإحيائها من جديد ريثما تعود إليها الخدمات الأساسية ومقومات الحياة اليومية التي ستسمح للأهالي بالعودة الفعلية إليها، وهو ما يأمله هؤلاء بأسرع وقت ممكن. فالغياب تطال والأعباء تزداد والقدرة على تحملها تتراجع يوما بعد يوم.
الآن غدا طارق حمدان.
مستمرون معكم في هذه الحلقة الخاصة للحديث عن شكل الحياة في الجنوب اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. وتنضم إلينا ناهلة سلامة، صحفية وناشطة في المجتمع المدني. نرحب بك أستاذة ناهلة.
صباح الخير أستاذ طارق، صباح الخير لضيوفك.
أهلا بك ناهلة سلامي. يعني ما هي الظروف التي يعيشها سكان القرى والبلدات الجنوبية في لبنان، وخصوصا في ظل يعني قلة المساعدات والدعم المقدم لهم؟
هلا بالدرجة الأولى في الخطر الإسرائيلي الدائم، يعني كم طيران أو درون للمراقبة أو الغارات الوهمية أو الغارات الفعلية اللي بتصير على أطراف البلدات، هذا أول خطر بعيش فيها أهالي جنوب. ثانيا عنا بالنسبة لموضوع المساعدات أو التهجير القسري اللي صار من القرى الحدودية للمناطق الثانية، طبعا عنا تكلفة الأجارات بالدرجة الأولى، عدم وصول خدمات دائمة على البيوت اللي هن قاعدين فيها. المساعدات طبعا احنا بنعرف انه الدولة اللبنانية بعد ما قامت بأي خطوة تجاه هؤلاء الأشخاص حتى يكون في مساعدات، وهن طبعا بانتظار تحرك الدولي وتحرك الدولي لنشوفوا فعليا بالمستقبل شو ممكن يكون مصير قراهم وبيوتهم وأملاكهم بهيدي المناطق. وخاصة نحن بنعرف أنه بهاي المناطق في ناس عندها أشغال وعندها مؤسسات، يعني هي مش وقفت بس على موضوع البيوت، يعني في ناس صارت بلا شغل وبلا مصدر دخل، هذا كمان عم يشكل أزمة أكبر، وعم بيتكبدوا هون ناس مصاريف وتكاليف زيادة ما قادرين يغطوها بشكل كافي. يعني القصص دايما معتمد يا أما بكون مساعدات محلية مثل ما تفضلت أو من جمعيات، ولكن فعليا العمل الحقيقي لهون الناس إجمالا بطل عندهم شغل.
ناهلة سلامي، هل هناك منظمات أو مؤسسات سواء حكومية أو غير حكومية بدأت بتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي؟
هناك تقارير يعني مثل Human Rights Watch أو عدة يعني منظمات اللي هي بتراقب هذه الانتخابات الانتهاكات، طبعا بلشت تكتب تقارير، ولكن الفكرة أنه عجلة الانتهاكات هي سريعة جدا. إذا بدنا نقول من خلال الضحايا أو الشهداء اللي عم بيصيروا، من خلال الخروقات، حتى لو في تسجيل، ولكن مين بده يحل هذا الموضوع؟ من سيحل هذا الأمر في هذه القرى؟
ناهلة سلامي، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا ميساء، هي تريد أن تقدم لنا شهادة وهي لبنانية فقدت منزلها. نرحب بك ميساء.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
أهلا بك ميساء، يعني أنت تتحدثين إلينا الآن من الجنوب، هل عدت إلى يعني القرية أو البلدة التي كنت تسكنين بها أم ليس بعد؟
أول شيء أنا ما بدي أحكي مثاليات وفرجي أنه نحن عايشين حياة وردية مثل كل هالمناطق اللبنانية، وأنه نحن ما فرقانة معنا أول شيء الخراب والدمار، بالعكس أنا بدي أحكي أمر واقع ومن دون أي غطاء وأي تجميل. نحن صح أهل الجنوب، صح أنه ويا وصمدنا وصبرنا، بس كل هيدا الخسائر من الأرزاق والأرواح وجعتنا بمطرح معين أنه ما فينا ننكر هيدا الشيء. بكفي خسارتنا أول شيء لسماحة الأمين الشهيد سيد حسن نصر الله، وأنا هيدي البيئة عم عيني وعم شوف وعم اسمع وحس بأهلي وبجيراني وكل الجنوبيين قديش عم بيعانوا من الفقدان ومن الخسارة من لما بلشت الحرب وتهجروا من أرضهم لحتى انسحاب الجيش الإسرائيلي. فمن لحظة دخولنا، من لما وقت انسحب الجيش الإسرائيلي، من لما فتنا على المنطقة، فتنا على أساس أنه نحن ممكن أو لربما ممكن نكون قادرين نعيش بهذه المنطقة، بس للأسف
يعني عم تحكي على أي منطقة كي يكون الكلام أكثر دقة ميساء؟
أنا بالجنوب، ميس الجبل، المنطقة المتاخمة للحدود الفلسطينية.
ميس الجبل، نعم
نعم. إيه، فلحظة دخولنا للأرض اللي ضيعتنا عسيت أنه إحنا كان عندنا أمل أنه ممكن تكون بعد في شوية بيوت أو حيطان أو أسقف واقفة، ولكن نحنا صدمنا من هول المشهد، من حجم الآثار والدمار والخرق والخراب يلي حولت آلاف البيوت السكنية والمحلات التجارية. نحن ضيعتنا معروفة منطقة تجارية، كل من الشمال للجنوب للبقاع بيجوا بيزوروها وبيعملوا بيجيبوا منها بضاعة، وبلس إنه العديد من المرافق العامة والخاصة تحولت لركام. تخيل صدقا المشهد مخيف، والصور والفيديوهات اللي نحن بنشوفها مش اللي انتو او المشاهد بيشوفها، ماشي ما انه يعني ماشي امان اللي نحن عم نشوفه على ارض الواقع.
ميساء نعم ميساء
اسرائيلي اجرم بارضنا، انت عم تتخيل الاف الاطنان من المتفجرات حط فيها، حول المنطقه لصحراء فعلا غير صالحه للعيش.
كيف كانت لحظه عودتك؟ هل كنت تتوقعين كل هذا الخراب ميساء ام لا؟
أول شيء يعني أنا قلت لك بداية كان عندي أمل لقي شي سقف أو شي بيت أو شي حيط يقوينا، بس للأسف ما لقينا شي أبدا. القرية ركام، تخيل ما قدرنا نفوت، يعني ماشي ما بتقدر تمشي، سيرا على الأقدام ما قدرت. أول شيء الأرض بعد فيها متفجرات، بيوت مفخخة، وبلس إنه ما فيها شيء، ما في إنه حرفيا يعني.
هل تلقيتم نعم هل تلقيتم أي دعم من الحكومة أو منظمات المجتمع المدني؟ كيف تتدبرون أموركم وأنت فقدت المنزل الخاص بك ميساء وربما مصدر الرزق أيضا؟
أوكي، أول شيء نحن خسرنا كل شيء، بس الحمد لله إنه المهم ما زلنا على قيد الحياة. ولكن بالنسبة لسؤالك، في بعض المساعدات ولكن ضئيلة جدا، يعني أنجأ بتكفي أجار بيت، بس ما هي الحياة ما بتوقفها أجار بيت، أنت خسرت شغلك، أنت عندك تكاليف تانية، عندك ماي، عندك مواصلات، عندك ألف شغل وشغل. يعني أجار البيت بتقدر يمكن تطلعه بأي شغل بيومين ثلاثة بتقدر تطلعه، بس إنه هي التكاليف عم تكون أو التعويضات أو المساعدات جدا محدودة، يعني ما بينحكى فيها أبدا للأسف.
ما الذي تحتاجينه اليوم بشكل عاجل ربما لإعادة بناء حياتك وحاجاتك، ربما يتشارك معها حاجات عشرات الألاف من الناس الذين فقدوا منازلهم ميساء؟
أنا ما بطلب شيء غير إنه يسرعوا شوي بعجلة الأعمار، لأنه البيت هو أساس كل الحياة، لأنه بس يكون في عندك سقف يقويك بتقدر تكفي حياتك، وإلا لما بتكون نايم بالعرات أو نايم بالأجار وعم تتحمل إهانة العالم والبهدلة والمذلة، وكل جي ومين ثلاثة عليك صاحب البيت بده أجار بيت، هيدي منا حياة. فأنا بتمنى إنه عجلة الأعمار والتعويضات تكون أسرع من هيك يعني.
نعم ميساء، شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة. سنتوقف للاستماع إلى هذا الصوت في الوقت الذي عاد فيه عشرات الألاف من اللبنانيين الذين هجروا من قراهم وبلداتهم. هناك أيضا شريحة واسعة من المهجرين لم يتمكنوا من العودة لأسباب نفسية أو لأسباب لها علاقة أيضا بفقدان منازلهم.
أنا عن جد بعدني عاجزة إنه أطلع وواجه الواقع صراحة، لا رغم عن جد عشقي للضيعة ونطرت فوق السنة ونص، بس ما قدرت. أول شيء الظروف ما كانت مناسبة معي، يعني ابني بالمدرسة، بنت صغيرة، الطرقات مش فاتحة مزبوط، في مناطق بدها توصل للعالم ماشي، فما فيني كنت جازف فيهم هيك. وتاني شيء عن جد من جواتي، يعني أنا عارفة أني طالعة هيك شو بيقولوا على العدم، يعني عرفت أنه بيت أهلي راح، بيت جدي راح، ما في يعني أصلا مطرح، فما بعرف في شيء جواتي هيك حاليا مش مستوعب ورافض أني أشوف.
نواصل معكم هذه الحلقة، استمعنا إلى هذه الشهادة من جنوب لبنان، وأريد أن أعود إلى ناهلة سلامة مرة أخرى. وكأن هذه الأصوات لا تصل للمسؤولين ولا تصل للمجتمع الدولي، وكأنه يعني مئات الألاف من أهالي الجنوب تركوا وحدهم لمواجهة مصائرهم، هل هذا صحيح ولا عم نتخيل ناهلة سلامة؟
للأسف هو صحيح، لأنه بتعرف لما من أول حرب الإسناد اللي صارت يعني من أكتوبر الماضي، اعتبروا دايما أنه الجنوب كأنه مستثنى من لبنان، هذه نفسيا هون. ولما صار العدوان الإسرائيلي علينا أيضا ما تحركت كل الدول، يعني صار في مساعدات بسيطة.
نعم.
والآن بيعتبروا أنه هيدي الحرب هي كأنها حرب شخصية بين الجنوبيين وبين العدو الإسرائيلي، مش معتبرين أنه في دولة تعرضت لانتهاك. كل الهم تبعهم أنه هن كيف يفرضوا السيطرة فقط، بدون أخذ باعتبار أنه في جنوبيين فعليا هن أشخاص منهم أرقام، هن بحاجة لمساعدات، هن بحاجة لحماية. فقط هلأ اللي عم يعملوه أنه بسط السيادة الأمريكية والإسرائيلية على لبنان بدون أخذ بعين الاعتبار ما هو إحساس أو شعور الجنوبيين أو كيفية مساعدتهم. لهيك هذا الموضوع عم بيأثر كتير على الناس، إن كان بالضاحية الجنوبية أم بالجنوب أو على لبنان ككل. عم ينفرض قرارات سياسية، ولكن بالمقابل ما عم بيكون في أي مساعدات جدية لإنقاذ هذا الوضع ولا إعادة أنه البلد يرجع يوقف على أجرين مثل قبل، اقتصاديا أو اجتماعيا أو نفسيا. شكرا أستاذ طارق، ولكن بدي أعلق بس بهالنقطة.
نعم.
صحيح يمكن انتهت الحرب تقريبا من شهرين ونص أو أكثر قليل، ولكن لهلأ الناس بعدها ما فاقت من الصدمة. بعض الناس حتى نفسيا متأثرة بكل شيء صار.
هل هناك، هل يشعر يعني أهالي الجنوب بأنهم اليوم يعني يقفون وحيدين ربما؟
بالطبع، لأنه المساعدات صارت مشروطة.
نعم.
هذه الدرجة الأولى، لما الدول الباقية بتقلك أنه ما منساعد إلا مقابل تسليم سلاح حزب الله، هيدي أول شرط. من أمتى المساعدات على لبنان تأتي بهذا الشكل؟ فإذا هو القرار السياسي لم يعد لا إنساني ولا حقوق إنسان ولا اعتبار للناس اللي فقدت بيوتها وفقدت أرواحه، والاعتبار الإنساني فقد من طلبات هذه الدول.
ناهلة سلام يا صحفية والنشطة في المجتمع المدني، شكرا جزيلا لك.
الآن غدا طارق حمدان.
ينضم إلينا الأستاذ أنطوان الزغبي المدير العام للصليب الأحمر في لبنان. نرحب بك أستاذ أنطوان.
أهلا فيك
أستاذ أنطوان الزغبي. كيف يتعامل الصليب الأحمر مع الأوضاع الإنسانية التي توصف بالكارثية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان؟
معك حق أنه أول شيء أوضاع كارثية. تاني شيء في ضياع كله سوا على الأرض، وفي في شهداء بعد تحت الأنقاض، ونحن مع كل الأجهزة المعالجة لهالأشياء هيدي عم نشتغل كلنا سوا مع بعضنا. أول شيء نشوف إذا في ناس تحت الأنقاض نقدر نسحبه شهداء بعد ناس تحت الأنقاض. تاني شيء عم نأمن ونساعد الناس اللي عم تيجي على الضياع. طبعا في ناس ما فيها تبقى لأنه بيوتها كلها على الأرض، عم نشوف كيف فينا نساعدها كلنا نحن مع المؤسسات اللي بتعني بهالأمر هيدا. نحن عم نساعد بعضنا كلنا سوا نقدر نساعد كل هالناس اللي ما عندهم بقى بيوت ولا عندهم مأوى.
أستاذ أنطوان، يعني منذ بداية الحلقة كان معنا العديد من الشهادات، وهناك انتقادات كبيرة لغياب المنظمات الإنسانية عن مناطق الجنوب، وكأنه يعني المنكوبين
المنظمات الإنسانية هي اشتغلت كتير وقتها كانوا أهالي جنوب مشردين، يعني وتراحوا وتنزحوا عند النزوح. اشتغلت كل المنظمات الدولية للمقاوي للأكل للشرب لاستضافتهم كلها بالمناطق هيدي، اشتغلت كتير عليها لأنه هيدا بتقدر تشتغل عليها. إنما وقت بيرجع الإنسان على 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 ضيعته أو على بلده وبيبقى بيته مدمر، المنظمات العالمية ما عندها بروتوكولات، ما عندها فيها تساعد، بس ما فيها تساعد إنه تعمل له بيت للشخص أو هي. ما عندنا نحن بيوت مجهزة أو في مشكلة، هني عم بيطلبوا أشياء ما فيها تعملهم المنظمات الدولية. أوكي، يعني المنظمات الدولية بتساعدك بالمأكل، بتساعدك تعمل عيادة نقالة، نحن بنعمل عيادة نقالة، بنساعد الناس، بنساعد المرضى، بننقلهم على المستشفيات، بس إنما وبننطر الناس اللي وبننطر مع قلت لك مع الجيش اللبناني ومع الاختصاصيين بشيل الأنقاض.
نعم.
نشوف إذا في ناس تحت الأنقاض، هاي اللي فيها تشتغل المنظمات، إنما المنظمات ما فيها تحل محل الدولة اللبنانية أو محل حي الله.
أستاذ أنطوان،
كان عملها محدد.
نعم.
وكان عملها كتير مهم، لأن هي اشتركت مع الدولة بالكريزة اللي صارت بلبنان، بالكارثة اللي صارت بلبنان، وكان إلى الدور الفاعل باستضافة لك ومأوى ومساعدة.
أستاذ أنطوان الزغبي، ما هي أبرز الاحتياجات الطبية والإنسانية التي رصدتموها لدى أهالي المناطق الجنوبية في لبنان؟
يا أخي بعد أهالي المناطق الجنوبية ما إجوا على المناطق الجنوبية، يعني عم يصاروا بس ما بيقدروا يقعدوا. قلت لك إحنا عم نشوف وين في هني قاعدين، عم نوزع إذا بدنا إمكانياتنا أدوية، عم نوزعهم كل شيء بيقدروا يحتاجوا له من ناحية تيجين أو من ناحية غير شيء، كل شيء بيستعدوا حتى مأكولات إذا فيهم، يعني نحنا كل ألمات. المهم نحنا بنقول إنه اليوم الإنسان هدي بوصاله ما عنده أي بيت، عنده حاجة أول شيء للمأوى، وبعدين هو تبكون بالمأوى. نحن فينا قد ما فينا، نحن عم نأمن للناس اللي بالمأوى. نحن اليوم بالضيع شيء رهيب، إنه ما في بقى انفراستركتور، ما في شيء بالضيع،
لا يوجد بنى تحتية،
ما في بنى تحتية، ما في شيء أبدا، كيف بده يعيش الناس؟
أنطوان الزغبي، هل هناك تحديات لوجستية أو أمنية تعيق عملكم في المناطق المتضررة أو المدمرة؟
كان في أول شيء أمنية، وبعدها موجود الأمنية وفيها لوجستية، فيها اثنين يعني، بس أكثر شيء لوجستية أكثر ما هي، وأمنية عند الحدود الإكستريم، يعني اللي موجودين على الحدود الكتير قريبة ساعتها. أوكي، بس إنما هي أهم شيء لوجستية، تأمين تأمين تأمين، كل شيء. الإنسان بالجنوب، الشخص الجنوبي، العائلة الجنوبية، بس عنده شيء،
شكرا جزيلا لك الأستاذ أنطوان الزغبي، المدير العام للصليب الأحمر في لبنان. وتنضم إلينا هالة إبريق، فنانة وناشطة في المجتمع المدني. مرحبا أستاذ هالة.
صباح الخير. أهلا.
أريد أن أتوقف عند آخر كلمة تفضل بها أنطوان الزغبي المدير العام للصليب الأحمر، عندما قال يعني أهالي الجنوب لم يتبقى لديهم شيء، وكررها 3 مرات. كيف يعيشون؟
صحيح.
ما هي الظروف التي يعيشون فيها اليوم هلا؟
للأسف يعني في عندك قرى تقريبا مثل ما هي ممحية، مش مدمرة، خليني أقول، لأنه بعتقد يمكن أوقات في كتير أشياء بتتدمر بتقدر ترجع هيك تصلح فيها. لا، عن جد فعليا في قرى ممحية، في يمكن إذا بدك صدمة عم يعني بتكون لما عم نطلع نشوف مناطق كتير العالم ليه عم ترجع، يعني في جزء منها عم بطل، يمكن بيقضي وقته بأرضه بالويك أند، عم يرجع على البيوت اللي مستأجرة، إن كان بالمحلات القريبة في، أو يمكن في ناس كانت قاعدة ببيروت بصيدا بهيك، رجعت على الجنوب واستأجرت بأماكن أقرب إذا بدك لقراهن والأماكن يلي عندهم أملاك فيها. وفعلا فعلا مثل ما قال لك، انه
هل هناك شعور بانه يعني يتم التخلي عن اهالي الجنوب اللبناني، يعني عندما نتحدث عن حكومه لم تضع حتى الان اي خطط لاعاده الاعمار، عندما نتحدث عن حكومه لا تقدم الدعم والمساعدات، عندما نتحدث عن منظمات دوليه غائبه، وكانه اهالي الجنوب هم متركون لوحدهم؟
طبعا هيدا الشيء صحيح، ما عم نشوف شيء ابدا من الدوله اللبنانيه، هي الجمعيات الموجوده، مش الجمعيات يعني قصدي مش المؤسسات الانسانيه العالميه، لا، الجمعيات الموجوده محلية بلبنان، الاهليه،
نعم،
الاهليه المحليه هي اللي عم بتساعد. دوله انسى الموضوع، ما شفنا شيء يعني لهلا في عالم بعد لهلا ما قادره تركب لوح ازاز تسكر شباك او باب، عم بحطوا نايلون والدنيا شتي درجات الحراره تحت الصفر بقرى معينه، ما في وسائل تدفئه، ما في مازوت، ما في يعني شو ما حكى الواحد، بعدنا عم نحكي نحن بكرتونه تمونه، وبعدنا عم نحكي بحرمات، وبعدنا عم نحكي بقصص يعني ما بقى يعني فعلا موضوع إذا بدك تحكي إنسانيا جدا جدا صعب، إنسانيا شيء جدا صعب.
كيف يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورا أكبر ربما في إعادة الحياة للأهالي المتضررين برأيك هالة بريق؟
ده بدأ الخبرية إعادة أعمار من أول وجديد، غير هيك ما بيمشي الحال ابدا. في عندك انت مش ما هي ما وقفت على البيوت، في شبكات الاتصالات، شبكات حتى المجاري مدمره، المي، الكهرباء، يعني عم تحكي انت بأهم شيء لحتى الواحد يقدر يعيش بجزء كتير كبير من قرى الجنوب اللبناني مفقودين. يعني هو حتى إذا عمر بيته، إذا على نفقته الخاصة، في عالم عم تعمر هلأ على نفقته، على نفقته الخاصة اللي قادر يعني، أو عم بتصلح على نفقته الخاصة. طب عندك أنت بتطلع الدولة بمحلات تتفضل يعني تصلح تعمل تساوي.
هل هناك إحساس بأن يعني حجم الدمار الذي انكشف هو غير ظاهر للعالم هلا إبريق؟ كيف تنظرون يعني على سبيل المثال، كيف تنظرون إلى تعامل وسائل الإعلام سواء المحلية الدولية مع هذه المأساة التي تتكشف يوما بعد يوم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي؟
يعني مثل ما بتعرف نحن عنا وسائل الإعلام بلبنان كلها مسيسة، كل واحد بينقل لك الصورة اللي حابب ينقلها، اللي حابب ينقل انه في دمار كثير بينقل، اللي حابب يبالغ ببالغ، اللي بيقول لك انه لا رواق ما في شيء. للاسف هيدا لبنان من يوم يومه هيك. بس فعليا وسائل الاعلام مفروض هلا عم تقدر توصل على مطارح كثيره، واصلا لو ما وصلت يعني عم نشوف وسائل الاعلام عم تستخدم فيديوز من ناس هن عم نزلوها على السوشيال ميديا وعم يستعملوها بطريقه ما لنا شرعيه يعني، بس عم يستعملوها. فيعني مفروض انه الكل صار واضح عنده حجم الدمار يلي موجود، حجم المأساة الإنسانية الكبيرة. لازم يكون في حدا يقدر يتبرع على القليل ببيوت جاهزة لهالعالم تقدر تبلش من شي محل. يعني مع الأسف هيدا مفقود عنا، بعتقد غير هيدا الخطة ما رح يمشي الحال.
هلا بريق، ما هي الأولويات اليوم لدعم سكان الجنوب في لبنان برأيك؟
هلا حاليا عم تحكي تدفئه واكل وشرب اللي هن الاشياء البيسكس للانسان يقدر يعيش.
ايواء ربما ايضا لانه كان هناك لدينا شهادات، هناك ناس خسروا منازلهم وليس لديهم الاموال الكافيه للاستئجار، حتى مع الحديث عن ان اسعار الايجار يعني ارتفعت بدل ان تنخفض تفهما لهذه المعاناه.
طبعا نعم عم نحكي نحن العالم يلي اصلا قاعده ببيوتها هي وبدها اصلاحات، البيوت المدمر يعني في عالم. بس تنقل لك صوره معينه، اذا عم بيكون البيت كله مدمر وفي غرفه واحده بعدها صامده عم يقعدوا فيها، وهذا شيء طبعا خطر، ما انه شيء ابدا منيح، لانه هذيك المره شفنا بيت باقليم التفاح وقع على راس السكان اللي فيه لانه مصدع. فالناس عم تقعد بالبيوت مصدعة. فأنا عم بحكي عن هول العالم اللي عن جد بالحد الأدنى يتأمن لهم مازوت وأكل وشرب ويقدروا بس يعني يستمروا بالحياة ليشوفوا شو بدهم يعملوا. لأن لهلا في كتير عالم بعد ما قبضت من الجهات المانحة، في عالم ما قادرة هي على نفقتها الخاصة أنها تصلح، في عالم ما عندها شيء، في عالم فعليا ما عندها مكان ان هي تسكن فيه. فبعضهم مجمعين حالهم وعم بيحاولوا قد ما فيهم يعني يأمنوا محل على القليلة لا يناموا لهالدرجة.
هلا بريق الفنانة والناشطة في المجتمع المدني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج لأنا غدا قد وصل إلى نهايته. وجاء الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، سارة عوجي من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس ودائما على مونت كارلو الدولية.
جيت أودعك يا دار رايح، غريب وعبلاد الناس رايح، يا عين ابكي وزيد من النوايح، وعفرائك حزين القلب عفراء الويل في قلبي لواني، صرت مقوم وتغير الوان، يا ريتني عاقد والصايغ لواني، خبى بين هديكي والثياب يلي سافرت أول امبارح، يلي هواكم بالقلب جارح، يلي نزلتوا بكل المطارح، مطرح حبيبي لا تنزلونا غربنا مغرب طالت غربتنا وبكوا علينا يا رفايقنا بالله انصرتوا جيبوا سيرتنا والله اندبكتوا تتذكرونا عيونك سودو يا حبر الدواري دوري الدواء وانتي دواني علي نوم حضنك دواني دواني يا بين صدرك والحبر جيت أودعك ويا دار رايح غريب وعبلاد الناس رايح ويا عين أبكي وزيد من النوايح وعلى فراقك حزين القلب أنا جيت الدار خلاني بعدهم لقيت الدار أفرى بعدهم كيف الدام يا قلبي بعدهم بابك شيلوا بعد العشاء لبات الليل وتقلب على الهم خلاني كملعودي ويا تلغراف يا مركب على عودي سلام كثير ودي على حبايبي